السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الحج المبرور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه مقدمة بين يدي الحج وأعماله وفضله. أقول مستعينا بالله عز وجل: إن الحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهو حق لله تبارك وتعالى علينا، فقد قال الله جل ذكره: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى آمرا خليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهو واجب مرة واحدة في العمر، فرض مرة واحدة في العمر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ فكرر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وكررها ثالثة. والرجل يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج وبالإجماع يجب على الشخص مرة واحدة في العمر، إن أداها سقطت عنه الفريضة والحمد لله، ويستحب له بعد ذلك أن يحج وأن يعتمر استحبابا لا فرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الحج المبرور: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عن أفضل الأعمال، قال: إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم الحج المبرور. فالحج المبرور جزاؤه الجنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج يهدم ما قبله، أي يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي والكبائر أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج فضله عظيم، والله سبحانه وتعالى يشكر للحاج حجه، ويشكر للمعتمر اعتماره. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أي إن الله شاكر لك يا متطوع تطوعك، وعليم يا من تطوعت له بالحج والعمرة عليم كذلك بتطوعك وسيثيبك عليه. فعلى مستطيع الحج أن يحج، ويستحب لمن حج أن يحج، ويستحب للشخص أن يعتمر كذلك. فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. هذا. وهنا تثار مسألة بين أهل العلم، هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ بمعنى إذا كان الشخص يستطيع الحج، هل يجب عليه أن يحج عند استطاعته الحج، أم له أن يؤجل عاما أو عامين؟ فهذا الذي يسميه العلماء على الفور أو على التراخي. على الفور أن تحج عند استطاعتك للحج بلا تأجيل، وعلى التراخي أن تنتظر وأن تتمهل سنة أو سنتين أو ثلاثا مع قدرتك واستطاعتك. فهل الحج، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ بكل قد قال بعض أهل العلم، فالذين قالوا إنه على الفور أي تحج إن استطعت، استدلوا بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، في بيان أركان الإسلام. والذين قالوا إنه على التراخي قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من الصحابة لم يحجوا فور فرضية الحج، إنما أمهل النبي سنة بعد فرضية الحج، كذا استدلوا. فالحاصل أن القولين موجودان لأهل العلم، والمستحب بلا ريب ولا شك أن يبادر المستطيع بالحج، يبادر بالحج، فقد قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، استحثاثا على المبادرة والمسابقة إليه. وقد قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، الآيات. وأيضا الشخص لا يدري، لعله يعرض له عارض يمنعه بعد ذلك من الحج، فقد يمرض، وقد يحال بينه وبين الحج لحروب تنشب، أو لأعطال في الطريق، أو لغير ذلك من الحوائل التي قد تحول بين الشخص وبين حجه بيت الله الحرام. فعلى مستطيع الحج أن يبادر به، على مستطيع الحج أن يبادر به. وثم أمور يلفت النظر إليها قبل يدي الذهاب للحج وبين يدي الذهاب للحج. من هذه الأمور وأولها وأولاها أن يخلص الشخص في حجه لله، وأن يجعل حجه خالصا لله، لا يذهب للحج كي يقال عنه حاج وكي يلقب بالحاج، إنما يحج ابتغاء مرضات الله وامتثالا لأمر الله، مخلصا في ذلك كله لله سبحانه. فقد قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يجب أن يخلص الشخص نيته لله في حجه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذا قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. فعلى كل حاج أن يخلص نواياه لله، فلا يحج ليقال عنه حاج، إنما يحج امتثالا لأمر الله وسمعا وطاعة لله وإخلاصا وإخباتا لله سبحانه وتعالى. هذا أولا. وعليه أيضا وهو ذاهب للحج يبتغي مرضات الله ويبتغي فضلا من الله ورضوانا أن يتحلل من المظالم التي للعباد عليه، ذلك لأن الحج وإن كان يهدم الذنوب والكبائر بإذن الله إلا أنه لا يقوى على تكفير الذنوب المتعلقة بالعباد، أعني لا يقدر على محو الحقوق التي للعباد، ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فالدين ذلكم المتعلق بالعباد لا يغفر حتى للشهيد في سبيل الله، فعلى الحاج أن يتحلل من المظالم التي للعباد عليه، فإن كان ظلم أحدا أو أكل مال أحد أو خاض في عرض أحد فليتحلل من تلك المظالم كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس أي حق الإفلاس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج يأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فعلى الحاج أن يتحلل من المظالم مع الإخلاص لله قبل شروعه في رحلة الحج. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.